والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الخصوصية الثانية التي ينبغي أن نبحث أنها هل تحل لنا مشكلة امتناع اجتماع الأمر والنهي أو لا تحل، هي خصوصية تعدد العنوان، بأن يتعلق الأمر بعنوان ويتعلق النهي بعنوان آخر، كما في مثل صلي ولا تغصب، فإن الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغاص، فإذا اجتمع العنوانان على عمل واحد فهذا العمل الواحد صلاة وغصب في نفس الوقت، هل يشفع تعدد العنوان؟ تعدد عنوان هذا العمل هل يشفع لاجتماع الأمر والنهي عليه أو لا يشفع؟ قلنا أن ذلك يشتمل على وجهين. الوجه الأول دعوى أن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، يكشف عن أن هذا الفعل في واقعه فعلان وليس فعلا واحدا. فلو صح هذه النظرية انتفى الإشكال، يعني إن ارتفع إشكال امتناع اجتماع الأمر والنهي بكلا البيانين السابقين. لكننا قلنا وضحنا أن تعدد العنوان لا يكشف عادة عن تعدد المعنون. الوجه الثاني أن يقال بأن تعدد العنوان وإن لم يكشف عن تعدد المعنون، لكن تعدد العنوان وحده يكفي لحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي. نفس تعدد العنوان وحده وإن لم يؤثر على تعدد المعنون، تعدد العنوان وحده قد يقال بأنه يكفي لحل المشكلة، يعني وذلك ببيان أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالمعنونات لا بالوجودات الخارجية، وإنما تتعلق الأحكام بالعناوين. ولهذا نجد أن الأحكام الشرعية تدور مدار العناوين صدقا وعدم صدق، سلبا وإيجابا. نجد بأنه الشيء الواحد متى ما صدق عليه عنوان كان حكمه كذا، متى ما تبدل عنوانه بعنوان آخر تحول حكمه إلى حكم جديد. افرضوا مثلا هذا الثوب الواحد هو إذا ما دام هو غير مغصوب يجوز الصلاة فيه، إذا تعنون عنوان الغصبية لا يجوز الصلاة فيه، بمجرد تغيير العنوان الحكم يختلف. أفرضوا مثلا بالنسبة إلى آلات القمار، آلات القمار ما دام هي آلة القمار فيحرم استعمالها، إذا خرج عن كونها آلة قمار لا يحرم استعمالها، بناء على أن الحرمة هنا انصبت على عنوان آلة القمار بناء على ذلك. فإذن الأحكام الشرعية متعلقة بالعناوين، ولهذا كلما يتغير العنوان الحكم يتغير بتغير العنوان، وهذا يعني أن الحكم لا يتعلق بالوجود الخارجي للفعل وإنما يتعلق بعنوان ذلك الفعل. وإذا كان كذلك فهنا يقال بأن الوجوب تعلق بعنوان والحرمة تعلقت بعنوان آخر، فهذا لا يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي في مطب واحد، لأن متعلق الأمر شيء ومتعلق النهي شيء آخر، وإن كان الوجود الخارجي واحدا، لكن ما دام أن العناوين متعددة فلا يجتمع الأمر والنهي حقيقة على شيء واحد، لأن الأمر والنهي يتعلقان بالعناوين لا بالموجودات الخارجية. إن قلت بأن العناوين إنما هي وسائل وطرق للتوصل إلى المعنونات، للنظر إلى المعنونات، إذن فالأمر في الحقيقة لا يتعلق بالعنوان بما هو عنوان، بل يتعلق بالعنوان بما هو مرآة ووسيلة للنظر إلى المعنون الخارجي، الفعل الخارجي. وعليه فيسري الحكم من العنوان إلى المعنون فيصل إلى الفعل الخارجي، فيجتمع الأمر والنهي على شيء واحد في الخارج. إن قلت هكذا كان الجواب، كان يعني على مستوى الجواب الذي يطرح، أما أن هذا صحيح أو لا سيد ما معطي نتيجة. يقول يقال في جواب هذا الإشكال بأن معنى أن العنوان يؤخذ مرآة، ليس معنى ذلك أن الأمر أن الوجوب يسري من العنوان إلى المعنون، بل معنى ذلك أن الصورة الذهنية بلحاظ الحمل الأولي، بلحاظ التصوري الأولي، بالنظر التصوري الأولي صار مصبا للحكم، لا بلحاظ بالنظرة الثانوية، باللحاظ الثانوية التطبيقي. سبق وأن شرح لنا سيدي الشيخ رضوان الله عليه أننا تارة نلحظ النار مثلا من باب المثال باللحاظ الأولي الذاتي الأولي، تارة نلحظ النار باللحاظ الثانوية التطبيقي. فإذا لاحظنا النار باللحاظ التصوري الأولي، فهذا لحظ هذا التصور سيتحد في خيالنا، في تصورنا، في تخيلنا، نتخيل أن النار قد وجدت لدينا، كأننا قد استطعنا أن نتصل بالنار الحقيقية، لا نفرق بين صورة النار وواقع النار. إذا لوحظت هذه الصورة بلحاظ التصوري الأولي، إذا لوحظت هذه الصورة باللحاظ التصوري الأولي، نخبر عنها أنها حارة، نخبر عنها أنها تحرق، نخبر عنها أنها تدفئ الدار وأنها تطبخ الطعام وما شابه. نخبر عن هذه الصورة الذهنية بصفات الخارج، لأننا سوف لا نميز بينها وبين الخارج إذا لاحظناها باللحاظ التصوري الأولي. وأما إذا لاحظناها باللحاظ التصديقي الثانوي، فنجد أنها صورة عن النار وليست نارا، وإنما هي صورة ذهنية عن النار وليست نارا، وحينئذ لا نستطيع أن نخبر عنها أنها حارة، ولا نخبر عنها أنها محرقة، ولا شيء من هذا القبيل. إذن كل طبيعة من الطبائع، كل صورة ذهنية من الصور الذهنية عن الخارج، يمكن أن نلحظها بنحوين من اللحاظ. إن لاحظناها باللحاظ التصوري الأولي وجدناها عين الخارج، تخيلنا أنها عين الخارج. وإذا لاحظناها باللحاظ التصديقي الثانوي وجدناها أنها مغايرة مع الخارج. وحينئذ ما يقال من أن العناوين تؤخذ مرآة عن الخارج، فالحكم عندما يتعلق بالعنوان لا يتعلق بالعنوان بما هو عنوان، بل إنما يتعلق بالعنوان بما هو مرآة عن الخارج، ليس معنى ذلك أن الحكم يسري إلى الخارج، بل معنى ذلك أن الحكم تعلق بتلك الصورة الذهنية باللحاظ الأولي الذاتي، لا باللحاظ الثانوي التصديقي، باللحاظ التصوري الأولي لا باللحاظ الثانوي التصديقي. هذا معنى. إذن فعلى كل تقدير الحكم يتعلق بالعنوان ولا يتعلق بالخارج، غاية الأمر أن هذا العنوان قد لوحظ باللحاظ التصوري الأولي الذي يتخيل الإنسان أنه يتحد، أن هذه الصورة الذهنية تتحد مع الخارج. إذن فهذا لا يعني أن الحكم تعلق بالخارج، وإنما الحكم تعلق بتلك الصورة الذهنية، غاية الأمر تلك الصورة الذهنية بل باللحاظ التصوري الأولي، بهذا اللحاظ الذي يتخيل معه الإنسان أن هذه الصورة الذهنية اتحدت مع الخارج، بهذا اللحاظ قد تعلق به الحكم.
فالحكم على كل حال تعلق باللحاظ لا بالوجود الخارجي. الحكم تعلق بالصورة الذهنية. إذن فالحكم لا يصل إلى الخارج. والبرهان على ذلك من يتمسك بهذا البيان برهانه هو أن الحكم نشاط ذهني ولا يمكن أن يتصل بعالم الخارج. عالم هو عالم ذهن، لا يمكن أن يختلط عالم الذهن بعالم الخارج، لا يمكن أن يتعلق أمر ذهني بأمر خارجي، وإنما لا بد وأن يتعلق بأمر ذهني مثله. غاية الأمر أن هذا الأمر الذهني يحظى بلحاظ يتخيل معه الإنسان أنه يتحد مع الخارج، يتخيل معه الإنسان أنه يتحد مع الخارج. فالحكم بما هو نشاط ذهني عالمه عالم الذهن متعلقه أيضا لا بد وأن يكون ذهنيا، وهو تلك الصورة الذهنية. تلك غاية الأمر أن تلك الصورة الذهنية لوحظت بلحاظ يتخيله الإنسان أنه يتحد مع الخارج، وإلا فهو في الحقيقة أمر ذهني. تلك الصورة الذهنية تخيلناها متحدة مع الخارج، ولهذا ما دام أننا تخيلناها متحدة مع الخارج فكما أننا نخبر عنها أنها حارة ونخبر عنها أنها تحرق، نخبر عنها أنه يجب إيجادها في الخارج، لأننا رأيناها متحدة مع الخارج، تخيلناها متحدة مع الخارج. ما دام تخيلناها متحدة مع الخارج فنحمل عليها أحكام الخارج، نحكم عليها بأحكام الخارج. من جملة أحكام الخارج أنها حارة، أنها تحرق، ومن جملة أحكام الخارج أنه يجب إيجادها، أن امتثالها بإيجادها في الخارج، أن امتثالها ليس بإيجادها في الذهن بل امتثالها بإيجادها في الخارج. صلي تعلق الحكم بالصلاة الذهنية التي لوحظت باللحاظ الذي يخيل الإنسان أنه يتحد مع الخارج. ما دام تعلق الوجوب بالصورة الذهنية التي نتخيل أنها متحدة مع الخارج فكما أننا نخبر عن الصلاة بأنها مركبة من ركوع مركبة من أجزاء، بينما الصلاة الذهنية ليست مركبة من أجزاء، الصلاة الخارجية مركبة من أجزاء. لكن هذا المركب صورة واحدة في الذهن، وجودها الخارجي مركب، أما وجودها الذهني مو مركب، وجودها الذهني صورة واحدة. لا، لم يأمرنا بالصورة الذهنية عن الركوع، أمرنا بالصورة الذهنية عن المركب، وهذه صورة ذهنية بسيطة على مستوى صورة ذهنية، ولهذا لو لاحظناها باللحاظ التصديقي الثانوي وجدناها صورة ذهنية واحدة، ليست عدة صور ذهنية، هذه صورة ذهنية واحدة بسيطة ليست مركبة. ذو الصورة مركب، أما نفس الصورة صورة واحدة. لا، رغم ذلك نحن نصفها بأنها مركبة. لماذا؟ هذا من قبيل أن نصف الصورة الذهنية بأنها حارة في مثال النار، من هالقبيل. عندما نصف الصورة الذهنية عن الصلاة بأنها مركبة هذا كتوصيفنا للصورة الذهنية عن النار بأنها حارة، هذا كذا. فنخبر عن الصلاة بصفات الخارج، نحكم على الصلاة الذهنية التي هي متعلق الوجوب نصفها بصفات الخارج، من جملة الصفات التي نصفها أنه إذن يجب امتثالها في الخارج، كما أن نصفها بصفات أخرى الخارجية نصفها بهذه الصفة أيضا، فيترتب عليه وجوب الامتثال في الخارج. وإلا فالحكم لم يتعلق بالخارج، الحكم تعلق بتلك الصورة الذهنية. إن ورد على هذا البيان شيء إنما يرد سراية المحبوبية إلى الخارج، هذا ربما يقال أن المحبوبية أن الحكم هو نشاط ذهني يتعلق بالصورة الذهنية، الصورة الذهنية المنحوبة بالحاضر التصوري الأولي، لكنه المحبوبية ما هي؟ الملاك والمحبوبية يعني ربما يقال أنه يسريان إلى الخارج، فهذا الذي قد يرد. المطلوب يعني المحبوبية تقصد، أو المطلوب يعني هو متعلق الأمر؟ متعلق الأمر لا، ليس هو الخارج، الأمر نشاط ذهني يتعلق بتلك الصورة، الأمر ما يستحيل أن يخرج من قلبي ويتعلق بالفعل الخارجي. ولهذا قبل أن أحقق الأصل ماذا تقول عن هذا الناقض؟ أن الفعل لم يتحقق في الخارج، كيف تعلق به الحكم؟ إذا كان الفعل الخارجي، الفعل الخارجي بعد ما متحقق، ما موجود، قبل وجوده تعلق به الحكم؟ كيف قبل الوجود؟ إذا كان حقيقة الفعل يتعلق بالوجود الخارجي للفعل، الوجود الخارجي بعد ما موجود، فكيف يتعلق به شيء؟ الحكم لم يتعلق بالوجود الخارجي لهذا الفعل، والحكم تعلق بالوجود الذهني لهذا الفعل. فغاية الأمر أن هذا الوجود الذهني لوحظ بلحاظ التصوري الأولي، باللحاظ التصوري الأولي. وعلى كل حال فهذا بيان من يقول بأن الأحكام تتعلق بالعناوين ولا يسري إلى الوجودات الخارجية، وعليه فالوجوب متعلق بشيء والحرمة متعلقة بشيء آخر، فلم يجتمعا على مصب واحد حتى يقع التضاد بينهما. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن هذا البيان لو تم فإنما يحل البيان السابق لامتناع اجتماع الأمر والنهي، لا بيان المرز النائي. إذ كان لنا بيانان، إذا تذكرون كان لنا برهانان لامتناع اجتماع الأمر والنهي. البرهان الأول هو أن وجوب الجامع يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الأفراد، فالوجوب الذي يتعلق بهذا الفرد سيقع التضاد بينه وبين الحرمة التي تعلقت بهذا الفرد. هكذا كنا نستدل في البرهان الأول. والبرهان الثاني كان لمدرسة المحقق النائي، كانوا يقولون بأنه الوجوب لا ينحل إلى عدة وجوبات مشروطة، لكن الوجوب الجامع يستلزم ترخيصات على الأفراد، ترخيص وتطبيق الجامع على الأفراد، فترخيص تطبيق الجامع على هذا الفرد المحرم يقع التضاد بينه وبين هذا الترخيص وبين الحرمة على هذا الفرد. يقول السيد رضوان الله عليه أن هذا البيان الذي وضحناه من أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالوجودات الخارجية، هذا البيان لو تم إنما يتغلب على البيان الأول، على البرهان الأول، وهو برهان القائد بأن وجوب الجامع يستبطن عدة وجوبات مشروطة بعدد الأفراد. إذ عندئذ يقال بأن تلك الوجوبات المشروطة بمن تتعلق؟ تتعلق بعناوين الحصاص لا بالوجودات الخارجية للحصاص. وجوبات مشروطة قبلنا، وجوبات مشروطة، وجوب الصلاة يستبطن وجوب الصلاة في الحمام لولا الصلاة في باقي الأماكن، ووجوب الصلاة في المسجد لولا الصلاة في باقي الأماكن، ووجوب الصلاة في البيت لولا الصلاة في باقي الأماكن، وهكذا. هذه عدة وجوبات مشروطة مستبطنة في وجوب الجامع، لكن هذه الوجوبات المشروطة عندما نلحظ الوجوب المشروط الذي تعلق بالصلاة في الحمام لنجد بأنه هل يقع التضاد بينه وبين حرمة الصلاة في الحمام أو لا، نجد بأنه لا، لأن وجوب ذاك الوجوب المشروط الذي تعلق بالصلاة في الحمام تعلق بعنوان الصلاة في الحمام لا بالوجود الخارجي للصلاة في الحمام، تعلق بعنوان الصلاة في الحمام. والحرمة أيضا تعلقت بعنوان الصلاة في الحمام، عفوا بالغاف، احنا لا نتحول الى مثال الصلاة في الحمام، الصلاة الغصبية، الوجوب احد الوجوبات المشروطة تعلق بالصلاة الغصبية، والحرمة ايضا تعلقت بالغصب وان كان صلاتيا، بالغصب الصلاتي. الوجوب وجوب الجامع، وجوب جامع الصلاة يعني يستبطن عدة وجوبات، وحرمة جامع الغاص تستبطن عدة حرمات. فوجه الامتناع أنه اجتمع إحدى الوجوبات المشروط، أحد الوجوبات المشروطة مع أحد الحرمات المشروطة على من؟ على الصلاة الغصبي. هذا وجه القول بالامتناع. نقول بأنه هذا الوجوب المشروط تعلق بعنوان الصلاتية لهذا الفرد، والحرمة المشروطة تعلقت بالعنوان الغصبي لهذا الفرد. هذا الفرد له عنوانان، عنوان الصلاتية وعنوان الغصبية. فالوجوب المشروط الذي تعلق بهذا الفرد تعلق بعنوانها الصلاتي، والحرمة المشروطة التي تعلقت بهذا الفرد تعلقت بعنوانها الغصبي، فلم يجتمعا على مصب واحد حتى يقع التضاد. إذن فهذا البرهان يبطل بهذا البيان لو صح هذا البيان، لو صح أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالوجودات الخارجية لبطل هذا البرهان. أما برهان المحقق النائيني لو تم فلا يبطل بهذا البيان، فلا يبطل بدعوى أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالوجودات الخارجية. لماذا؟ برهان المحقق النائيني لو صح، طبعا برهان المحقق النائيني نحن لم نقبله، لكن لو سلمنا ببرهان المحقق النائيني فسوف لا يبطل بدعوى أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالوجودات الخارجية. لما لا يبطل بدعوى أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالوجودات الخارجية؟ وذلك باعتبار أنه يدعي أن وجوب الشيء يستلزم، أن وجوب الجامع يستلزم الترخيص في تطبيق ذلك الجامع على كل فرد خارجي، لا تطبيقه على فرد ذهني. الجامع لا ينطبق على الأفراد الذهنية، الجامع ينطبق على الأفراد الخارجية. معنى الانطباق هذا، معنى الانطباق هو الانطباق على الأفراد الخارجية. فيقول بأن الوجوب الجامع يستلزم الترخيص في تطبيق هذا الجامع على كل فرد خارجي، على كل فرد من الأفراد الخارجية. وعليه فهذا الترخيص سيكون للفرد الخارجي، لا لعنوان الفرد الخارجي بل للفرد الخارجي. فيقع التضاد بينه وبين الحرمة، بين الترخيص وبين حرمة هذا الفرد. وعليه فهذا البيان، بيان تعدد العنوان، أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالوجودات الخارجية، إن تم فسوف يبطل البرهان الأول ولا يبطل البرهان الثاني، لا يبطل برهان المرجع النائمي. وتحقيق ذلك أكثر في مرحلة أعلى إن شاء الله. لاحظ العبارة. وأما الوجه الثاني، يعني دعوى أن العناوين، أن دعوى أن الأحكام تتعلق بالعناوين لا بالوجودات الخارجية، فحاصله أن الأحكام إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالوجود الخارجي مباشرة. فإذا كان العنوان في أفق الذهن متعددا كفى ذلك في عدم التنافي، لأن الوجود تعلق بعنوان والحرمة تعلقت بعنوان آخر ولا يصطدمان. فإن قيل إن العناوين في الذهن إنما يعرض لها الأمر والنهي بما هي مرآة للخارج، وهذا يعني استقرار الحكم في النهاية على الوجود الخارجي بتوسط العنوان، والوجود الخارجي واحد، فلا يمكن أن يثبت أمر ونهي عليه ولو بتوسط عنوانين. هذا إشكال. إن قلت هكذا كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، لأن الوجود الخارجي في عالم والحكم نشاط ذهني في عالم الذهن، لا يمكن أن يتصل عالم الذهن بعالم الخارج، يتعلق شيء من عالم الذهن بشيء في عالم الخارج، وهذا لأن هذا معناه أن يخرج عن عالمه ويدخل في عالم الخارج، هذا لا يمكن. وإنما معنى ما يقال من أن هذا العنوان أخذ مرآة عن الخارج معناه هو ما قلنا من أنه لوحظ بلحاظ التصوري الأولي لا باللحاظ التصديقي الثانوي. ك- كان الجواب على ذلك أن ملاحظة العنوان في الذهن مرآة للخارج عند جعل الحكم عليه لا يعني أن الحكم يسري إلى الخارج حقيقة، وإنما يعني أن العنوان ملحوظ بما هو فلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية. هذا قوله بما هو فلاة أو غصب لا بما هو صورة ذهنية يعني من قبيل أن نلحظ النار بما هي نار لا بما هي صورة ذهنية عن النار، يعني باللحاظ التصوري الأولي الذي يتخيل معه الإنسان أن هذه الصورة الذهنية اتحدت مع الخارج. وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول. ماذا كان التقريب الأول؟ كان التقريب الأول هو التقريب الأول للامتناع، لامتناع شمع الأمر والنهي، كان هو عبارة عن أن الوجوب وجوب الجامع يستبطن عدة وجوبات مشروطة. هذا البيان سيبطل، هذا التقريب الأول سيبطل. وهذا الوجه إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا، يعني استبطان وجوب الجامع لعدة وجوبات مشروطة. فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحفاظ، فكل وجوب متعلق بحصة من حفاظ الصلاة، بل بحصة من حفاظ الصلاة بهذا العنوان، بعنوان كونه صلاة، لا بها بما هي حصة من حصص الغصب. يعني وأما الحرمة فتتعلق بهذا الفرد بعنوان كونه غصبا. فالوجوب المشروط تعلق بهذا الفرد بعنوان، والحرمة المشروطة تعلقت بهذا الفرد بعنوان آخر، ولا يصريان إلى الوجود الخارجي. فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة بهذا العنوان، يعني بعنوان كونه صلاة، لا بها بما هي حصة من حصص الغاصب. فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والناهي بعد افتراض تعدد العنوان. ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائمي، التقريب الثاني الذي كان يتمسك بالترخيص، بترخيص تطبيق الجامع على أي فرد شاء. يقول هذا البيان، بيان المحقق النائيني، لا يبطل بالوجه الذي ذكرناه، وإن كان هو في حد ذاته باطلا. بيان المحقق النائيني في حد ذاته ناقشناه، لكن لو قطعنا النظر عن مناقشاتنا السابقة هذا البيان لا يبطله. يقول ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق، أن التضاد لا يقع بين الحرمة والوجوب، بل التضاد يقع بين الحرمة والترخيص. هذا البرهان لا يبطل، هذا البيان لا يبطل. لماذا؟ لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه، إن قبلنا بنظرية النائيني من أن وجوب الجامع على نحو الإطلاق البدلي يعني الترخيص في التطبيقات، والتطبيق ما معناه؟ يعني التطبيق على الوجود الخارجي. إذا كان يعني الترخيص في تطبيقه على المقيد بهذه الحالة، على المقيد بهذه الحالة، يعني المقيد بحالة الغصبية، الصلاة المقيدة بحالة الغصبية، إن كان يعني الترخيص فهو مناف لتحريم هذه الغصبية لا محالة، لأنه وصل الترخيص إلى الوجود الخارجي، فيقع التنافي بين هذا الترخيص وبين النهي للخارجي. الخصوصية الثالثة التي أيضا قد يدعى أنها تحل مشكلة التضاد بين الأمر والنهي، بعد فرض أن الخصوصيتين السابقتين لم تنجحا لحل مشكلة التضاد، نفترض أنه لا الإطلاق والتقييد يكفي لحل مشكلة التضاد، ولا تعدد العنوان يكفي لحل مشكلة التضاد. الآن ندخل خصوصية ثالثة في الحساب لنجد بأن هذه الخصوصية الثالثة هل تحل التضاد أو لا تحل التضاد. الخصوصية الثالثة هي عبارة عن أن يكون الوجوب في فعليا، ولكن الحرمة ليست فعليا، وإن كان هذه الحرمة التي كانت فعلية سابقا الآن يقع عصيانها، عصيان تلك الحرمة التي كانت فعلية سابقا في زمان واحد، يجتمع الامتثال والعصيان بفعل واحد، يريد أن يمتثل الوجوب ويعصي الحرمة، لكن بهذا الفعل يمتثل وجوبا فعليا وحرمة غير فعلية، وحرمة قضت فعليتها والآن ليست فعلية. توضيح ذلك يحصل على المثال، توضيح ذلك يحصل في حالة ما إذا كان كانت الحرمة قد سقطت فعليتها بالاضطرار بسوء الاختيار، بالاضطرار بسوء الاختيار، فالمعصية تظل لكن فعلية الخطاب سقطت. مثاله بالنسبة إلى الصلاة في المكان المغصوب في الفترة التي هو مضطر على هذا الغصب، وهو في فترة الخروج عن المكان، الخروج بعده كيف يخرج؟ ما لا يستطيع أن يطير، يريد أن يخرج، هذا الخروج على كل تقدير هو مشغول به، هو مضطر على هذا التصرف الغصبي. في حال الخروج لو صلى فغصبه هذا مضطر إليه فظنا يصلي، فهذا تصرف ثلاثي وغصبي. عندئذ إن كان غصبه هذا الاضطرار لا بسوء الاختيار، إن كان وقع في الأرض المغصوبة بدون اختياره، لو أن ظالما أدخله في الأرض المغصوبة وتركه هناك فاضطر على الخروج، فهذا غصب غير محرم عليه من الأساس، فهذا الغصب غير محرم لأنه لم يكن بسوء الاختيار، وإنما كان باضطرار حاصل من الظالم، فهذا اضطرار لا بسوء الاختيار، فهذا الغصب أصلا حرمته ساقطة من الأساس، ليس حراما. وعليه فإذا صلى سوف لا يقع التضاد بين وجوب الصلاة ووجوب الحرمة وحرمة الغصب، إلا حرمة للغصب في هذا الحالة. إذا كان هذا الاضطرار لا بسوء الاختيار فلا حرمة حتى يقع التضاد بينها وبين وجوب الصلاة، هذا يخرج عن محل البحث. وإنما الكلام فيما إذا دخل المكان المغصوب اختيارا فاضطر إلى الرجوع، فأصبح غصبه في حال الرجوع اضطرارا بسوء الاختيار، هو الذي ورط نفسه في هذا الاضطرار، لو لم يكن يدخل لما اضطر إلى الخروج، فهو قبل أن يدخل كانت حرمة الغصب دخولا وخروجا فعلية بشأنه، يحرم عليه هذا الغصب دخولا وخروجا قبل أن يدخل يحرم عليه الغصب دخولا وخروجا، لأن بإمكانه أن لا يدخل حتى يبتلي بالخروج، وهذه الحرمة حرمة فعلية عليه، يعني يحرم عليه بالفعل أن يدخل وأن يخرج، اثنين الدخول والخروج محرمان عليه، قبل أن يدخل الدخول والخروج كلاهما محرمان عليه بحرمة فعلية، لكن لو دخل بعد أن دخل أصبح الخروج مضطرا إليه، هنا بناء على النظرية القائلة بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكنه ينافيه خطابا، أو تذكرون قلنا أنه لا ينافي الخطاب عقابا لكنه لا ينافي الاختيار عقابا لكنه ينافي الاختيار خطابا، يعني أن الخطاب يسقط عن الفعلية، لكنه العقاب يبقى، لأن هذا الخروج معصية يعاقب عليها بالرغم من أن حكمها في الحال الحاضر ليس فعليا، حكمها ساقط، حكمها من حيث الخطاب ساقط. بالرغم من أن حكمها من حيث الخطاب ساقط لكنه العقاب جاري عليه، ففعله هذا عندما يصلي عند الخروج، هذه الصلاة عند الخروج امتثال لوجوب فعلي وعصيان لحرمة غير فعلية. لاحظوا هذا العمل الواحد، الصلاة الغصبي، الصلاة الغصبي عند الخروج. لا افترضنا بأن الصلاة لا يطول عليه الخروج، لا افترضنا أنه يستطيع أن يصلي في عربة والعربة تتحرك نحو الخروج بحيث لا تؤدي الصلاة إلى المكث الأكثر، المكث الزائد في الأرض المغصوبة. لو افترضنا أن يصلي في حال الخروج بنحو لا يؤدي إلى مكث زائد، فهذه صلاة غصبية، فعل واحد بل صلاة وغصب في نفس الوقت، فهذا يصير اختياري ما رح يصير اضطراري، فيصير حرام بحرمة فعلية. المفروض أنه قاعد يصلي، هذا ما له علاقة، وجوب الصلاة عليه سواء كان مضيقا أو موسعا، ويجب عليه الصلاة وجوب. والكلام في أن الحرمة هنا غير فعلية، الحرمة عدم فعلية الحرمة هل تحل المشكلة أو لا تحل المشكلة، هذا مع شاهدنا أنه هنا عمله الواحد، هذا العمل الواحد امتثال للوجوب وعصيان للحرمة، امتثال للوجوب وعصيان للحرمة، لكن الوجوب فعلي والحرمة ليست فعلية، الحرمة عقابا فعلي ويتحقق العقاب لكن من حيث الخطاب ليس فعليا. فعندئذ قد يقول القائل بأنه سوف تنحل مشكلة اجتماع الأمر والنهي بعدم تعاصر فعليتي الحكمين، هنا الوجوب فعلي والحرمة ليست فعلية، الحرمة كانت فعلية قبل أن يدخل، لكن الآن في الحال الحاضر الحرمة ليست فعلية، إذا لم تتعاصر فعلية الوجوب مع فعلية الحرمة حتى يقع التضاد بينهما، لم تتعاصر فعلية الوجوب مع فعلية الحرمة حتى يقع التضاد بينهما، إذا تنحل مشكلة التضاد بين الوجوب والحرمة. قد يقال هكذا، والجواب أن المبادئ موجودة وإن كان الخطاب ساقطا، فيقع التضاد في عالم المبادئ، مبادئ الحرمة موجودة وإن كان خطاب الحرمة ساقط بناء على القول بسقوط الخطاب، بناء على القول بسقوط الخطاب إنما يسقط الخطاب ولا تسقط المبادئ، المبادئ موجودة، فالتضاد سوف يقع بين مبادئ الوجوب ومبادئ الحرمة. إذا أكو فرصة نطبق سريعا ولو في المقدار، نطبق على العبارة. لاحظوا الخصوصية الثالثة، أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، يعني خصوصية الإطلاق والتقييد وخصوصية تعدد العنوان غير نافعتين لدفع التنافي، وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض أنها متعلقة، أن الصلاة في المكان المغصوب متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما، تعاصر الأمر والنهي في الفعلية زمانا، يعني فعليتهما لم تتعاصر زمانا، فيبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا يكون نافعا في دفع التنافي. ومثاله المقصود، أنا أحتمل بأن كلمة مقصود خطأ مطبعي، وربما الصحيح مثاله المعروف مثلا، بس كلمة مقصود هنا ما أدري شلونها، يعني وإن كان ليس خطأ، لا يمكن أن نجزم بخطائيته، لكنه يعني مو بمحل مثال المقصود. شنو مثال المقصود؟ باقي الأمثلة ليش ما عبر عن المقصود؟ ليش هذا المثال يعبر عن المقصود؟ خب كل مثال في بحثه مقصوده، شنو هالاختصاص في هذا المورد يقول المثال المقصود؟ في بعض المواضع لما لم يقل المثال المقصود؟ ما أعرف شنو السبب. أنا أحتمل أن يكون هذا في كلمة أخرى بالطباعة صايب خطأ. مثاله المعروف ربما هالشكل، مثاله المعروف كذا. على كل حال، ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار. وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره، الظالم يدخله في الأرض المغصوبة، وأخرى يدخلها بسوء اختياره. وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، سواء كان دخوله اختياريا أو غير اختياري، الخروج يصبح غير اختياريا، الخروج يصبح اضطراريا. غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه، يعني مقدار الخروج يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى، يعني في حالة ما إذا كان دخوله اختياريا فخروجه إذا كان دخوله اضطراريا فالاضطرار على الخروج سوف لا يكون بسوء الاختيار، لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى، ومضطر إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية، يعني في حالة ما إذا دخل اختيارا فيكون خروجه مضطرا إليه بسوء الاختيار. ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى، يعني في حالة ما إذا كان لا بسوء الاختيار، يكون مرخصا فيه من قبل الشارع، خلافا للحالة الثانية، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة. في الحالة الثانية غير مرخص فيه، يعني بمعنى أنه يعاقب عليه في الحالة الثانية، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة كما تقدم. ولكن النهي ساقط في الحالة الثانية على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج، فسيفترض ضيق الصلاة حتى يفترض بأنه لا يستطيع أن حتى لا يكون هناك بل مفر في مشكلة الامتثال، يقول في مشكلة عند الامتثال هم لا يستطيع أن يختار فردا آخر من الصلاة. فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، لأنه لو طال مدة الخروج لكان هذا اختياريا وهذا يحرم بالاختيار، فصلى بنفس خروجه فهذه صلاة في المكان المغصوب، ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى. إذا افترضنا أن هذا الاضطرار ليس بسوء الاختيار فلا حرمته، إذن فصلاته واجبة ولا تصطدم بحرمة أبدا في الحالة الأولى، لأن الخروج باعتباره مضطرا إليها لا بسوء الاختيار غير منهيا عنه منذ البدء، هذا في الحالة الأولى. وأما في الحالة الثانية، يعني في حالة ما إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار، فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها، غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، باعتبار أن النهي قد سقطت فعليته، الأمر فعلي لكن النهي ليس فعليا، خطابه ساقط. ومن هنا جاز ثبوتهما معا، وذلك لأن النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، خطابه ساقط فعليته ساقطة، وإن لم يسقط عقابا وإدانتان، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي، إذن بعد سقوط النهي توجه الأمر، فهما غير متعاصرين فلم يجتمعا في زمان واحد، ولكن التحقيق أن ذلك يدفع التنافي بين الأمر والنهي. هذا الآن الوقت منتهي. هو يقول بأنه المشكلة تبقى في عالم المبادئ، وإن كان في عالم الخطاب الحرمة ساقطة، لكن مبادئ الحرمة موجودة. يكفي، والحمد لله رب العالمين.